السادسة بتوقيت باريس، الثامنة في بغداد. أهلا بكم مستمعينا من جديد، نشرة الأخبار وهي معك رابح خالدي. مرحبا رابح.
مرحبا هذه، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري نستهله بأبرز العناوين. البابا فرانسيس ينهي زيارته التاريخية للعراق اليوم بالتوجه إلى أربيل ثم الموصل وقرقوش، اللتين عانتا على مدى 3 سنوات من انتهاكات تنظيم الدولة الإسلامية. استمرار الاحتجاجات في لبنان على تردي الأوضاع المعيشية وتدهور العملة، دياب يطالب بتشكيل الحكومة الجديدة، والنائب العام اللبناني يكلف الأجهزة الأمنية بملاحقة المتلاعبين بالعملة الوطنية. في ختام زيارته إلى الخرطوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد وحدة موقف بلاده مع السودان في مسألة سد النهضة. مقتل صبي في احتجاجات بالسنغال، والمعارضة تصعد من ضغوطها وتدعو إلى التظاهر في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أيام بدءا من غد الاثنين.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
طبعا صباحكم جميعا مستمعينا. بعد بغداد والنجف وأورا تاريخية، تستعد أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق لاستقبال قداسة البابا فرانسيس اليوم ضمن زيارته التاريخية للعراق. وكان الحبر الأعظم قد عقد أمس اجتماعا تاريخيا مع المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني، الذي أعلن اهتمامه بأمن وسلام المسيحيين العراقيين. وزار البابا فرانسيس مسقط رأس النبي إبراهيم داعيا إلى احترام حرية الضمير والحرية الدينية والاعتراف بها في كل مكان. التفاصيل مع سميرة والنبي، موفدة مونتي كارلو الدولية إلى العراق.
اختار أهل النجف شعار الأجراس والمآذن لزيارة بابا الفاتيكان التاريخية إلى هذه المنطقة، وهو شعار يحمل أكثر من دلالة بالنسبة للعراقيين الذين صنفوا هذه الزيارة بالمهمة والتاريخية.
زيارة الحبر الأعظم بغداد وإلى أور وإلى المناطق الثرية فشيء يشكل شيء مهم.
اللقاء الذي جمع المرجع الديني الشيعي مع بابا الفاتيكان ليس بجديد في تاريخ العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، كما يقول الدكتور الشيخ عبد الأمير الناصري الأكاديمي في جامعة ذي قار.
طبعا لم تكن هذه اللقاءات بين الأديان بالشيء الجديد، ومع ذلك يكون هذا اللقاء الذي جمع قداسة البابا مع الإمام السيستاني، هذا بلا شك راح يترك أثر كبير على الواقع السياسي والواقع الاجتماعي والانفتاح على العالم الغربي.
إمام النجف الدكتور محمد مهدي الناصري:
هو لقاء جميل، ونتمنى على الإعلام مثل إعلامكم القديم مثل إذاعة مونتي كارلو أن يوجه شبابنا إلى احترام المرجعيات الروحية، لأن الكبار حينما يلتقون يفكرون بالقضايا الكبيرة مثل الحرية وقضية المرأة.
محافظ ذي قار أشار إلى أن العراق بحاجة لهكذا رسائل لفتح آفاق التعاون المستقبلية. سميرة والنبي، جوليان بولو من مدينة النجف، العراق، مونتي كارلو الدولية.
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تسمية 6 آذار مارس يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق. في نفس السياق هنأت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الشعب العراقي على الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان البابا فرانسيس، موضحين أن هذه الزيارة ستسلط الضوء على العراق. إلى لبنان، حيث تواصلت المظاهرات في شوارع البلاد لليوم 5 على التوالي احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وتراجع قيمة الليرة اللبنانية، فيما هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب بالتوقف عن عمله للضغط نحو تشكيل حكومة جديدة. نستمع إلى مقطع من كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب:
يجب أن لا يتقدم أي عمل على جهود تشكيل الحكومة جديدة، فالمعادلة واضحة، لا حل للأزمة الاجتماعية من دون حل الأزمة المالية، ولا حل للأزمة المالية من دون استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولا مفاوضات مع صندوق النقد من دون إصلاحات، ولا إصلاحات من دون حكومة جديدة. أي نقاش آخر خارج هذا السياق هو عبث سياسي ومحاولة لتقاذف المسؤوليات وهو ما قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وتعطيل الهامش الذي نتحرك فيه لتسيير أمور البلد حتى أشارك في الضغط لتشكيل الحكومة.
كنا في الاستماع إلى مقطع من كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب. هذا وأصيب أمس 7 محتجين لبنانيين بجروح في حادث دعس متعمد لمحتجين على طريق رئيسي جنوبي العاصمة بيروت. من جهة أخرى كلف النائب العام غسان عويدات الأجهزة الأمنية بملاحقة المتلاعبين بالعملة الوطنية تزامنا مع هبوط الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها. خلال أول زيارة لرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السودان منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، أكد وحدة موقف بلاده مع السودان الرافض لسياسة فرض الأمر الواقع والإجراءات الأحادية فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي على نهر النيل. مراسلنا من الخرطوم إسلام عبد الرحمن.
الرئيسان السوداني والمصري أكدا رفضهما لأي إجراءات أحادية فيما يختص تشغيل وملء سد النهضة الأثيوبي، ورحب السودان ومصر بوساطة دولية لحل الأزمة خلال الزيارة الخاطفة التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للخرطوم. والتقى السيسي عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ودكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، وعقد الجانبان جلسة مباحثات مغلقة تناولت عددا من القضايا الهامة. وقال رئيس مجلس السيادة السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري: لقد ناقشنا كل الملفات التي تدعم التعاون المشترك ووصلنا لرؤية موحدة تخدم تقدم وتطور الشعبين. وشدد السيسي على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة الأثيوبي قبل موعد الفيضان المقبل، كما وأيد مطلب السودان بوجود وساطة رباعية تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي أمريكا. وتأتي زيارة الرئيس المصري بعد أن وقع الجانبان اتفاقا للتعاون العسكري بين البلدين الثلاثاء الماضي، حيث كانت قضايا أمن الملاحة في البحر الأحمر وتأمين الحدود المشتركة حاضرة في المباحثات. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
قال رئيس المجلس الانتقالي السوداني إن زيارة الرئيس المصري للبلاد تمثل دعما حقيقيا للسودان وسندا لثورة الشعب السوداني، مشيرا إلى أن الزيارة تسهم في تقوية وتعزيز روابط الأخوة بين الدولتين مما سينعكس على مجريات الانتقال بالبلاد. في تونس، واستجابة لدعوة من أحزاب معارضة ومنظمات من المجتمع المدني، خرجت أمس مظاهرات منددة بمنظومة الحكم القائمة. وفيما تتواصل الأزمة السياسية الحادة التي تعصف بمؤسسات السلطتين التنفيذية والتشريعية في تونس، اعتبر رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي أن استقالته غير مطروحة. وبينما تشهد تونس أزمة اقتصادية حادة ستحتضن عاصمة الجنوب صفاقس يوم 11 من هذا الشهر الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي في فرصة لتفعيل التبادل التجاري وتعزيز لقاءات الشراكة بين رجال الأعمال من البلدين. تواصلون الاستماع إلى نشرة الأخبار مباشرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، ويمكنكم متابعتنا على الموقع الإلكتروني mc-dualia.com وأيضا على تطبيق الجوال. بعد ساعات من النقاشات والمفاوضات الصعبة، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد المتضرر جراء كوفيد-19 والبالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار. بايدن أشاد بتصويت مجلس الشيوخ لصالح خطته التي كان قد جعل منها إحدى وعود حملته الانتخابية. مراسلنا من واشنطن هشام ملحم.
وافق مجلس الشيوخ بأكثرية من صوت واحد على خطة تحفيز الاقتصاد ومساعدة ضحايا فيروس كورونا والبالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، وذلك في انتصار بارز للرئيس الأمريكي 46 جوزيف بايدن، وهو انتصار تزامن مع يومه 45 في البيت الأبيض. وتهدف الخطة إلى تمويل عمليات مكافحة فيروس كورونا ودعم الاقتصاد وتوفير المساعدات للولايات وللمدن التي تضررت اقتصاديا بسبب الجائحة، وتقديم مساعدة مالية أسبوعية للعاطلين عن العمل بقيمة 300 دولار حتى الصيف المقبل. وسوف تحصل أكثرية من الأمريكيين على مساعدة مالية بقيمة 1400 دولار، وسوف تقلص الخطة المعروفة رسميا بخطة الإنقاذ الأمريكية من معدل الفقر في الولايات المتحدة بنسبة الثلث هذه السنة. وقال الرئيس بايدن: أستطيع أن أقول اليوم إننا خطونا خطوة ضخمة إلى الأمام لتنفيذ وعدنا بأن المساعدات على الطريق، مؤكدا أن الخطة التي تحظى بدعم أكثرية من الأمريكيين ضرورية وملحة للغاية. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
على صعيد آخر، يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بإبداء الليونة اللازمة للسماح للشركات الأوروبية باستيراد المنتجات الأمريكية المستخدمة في تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. في الأثناء، أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 116 مليون شخص حول العالم أصيبوا بفيروس كورونا، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن كوفيد 19 مليونين و709 ألاف وفاة. هنا في فرنسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23,306 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و170 حالة وفاة. نبقى في أوروبا. وفي سويسرا، يتوجه السويسريون اليوم إلى مكاتب الاقتراع للتصويت ضمن استفتاء شعبي على حظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة، وهو مشروع يسانده بقوة اليمين الشعبوي الذي سبق وأن نجح في الضغط من أجل إصدار قانون حظر بناء المآذن بالمساجد الذي تبنته سويسرا عام 2009. على ديمو نجار.
حزب الشعب اليمين الشعبوي الذي أقنع السويسريين بالتصويت ضد بناء منارات المساجد، هل ينجح في إقناعهم التصويت لصالح منع ارتداء النقاب والبرقع؟ السويسريون مدعوون لإبداء رأيهم على المقترح الشعبي الذي ينادي بحظر كامل أغطية الوجه. المبادرة لم تشير صراحة إلى البرقع والنقاب، لكن في عدة مدن انتشرت ملصقات تنادي بإيقاف التطرف والإسلام الراديكالي، ووجهتها لافتات تقول إن مشروع الاستفتاء هو سخيف ويعادي الإسلام. المشروع يقترح حظر تغطية كامل الوجه في الأماكن العامة وفي المتاجر، ويستثني من ذلك أماكن العبادة أو لدى توفر أسباب تتعلق بالصحة. الحكومة السويسرية حتى تنأى بنفسها عن هذا الجدل أطلقت مشروعا مضادا ينص على إلزام الجميع الكشف عن وجوههم عند الضرورة للتحقق من هويتهم. الجمعية الإسلامية السويسرية دعمت المشروع الحكومي ورفضت مشروع الاستفتاء، وقالت إنه عنصري ويحرض ضد الإسلام والمسلمين. فرنسا كانت أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة عام 2010، تلتها بلجيكا، وهناك دول تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وهي النمسا، هولندا، الدنمارك وبلغاريا.
في الكوت ديفوار، أدلى الناخبون بأصواتهم بهدوء لاختيار نوابهم في انتخابات تثير آمالا بالعودة إلى حياة سياسية سلمية بعد 4 أشهر من الاضطرابات الدامية. وللمرة الأولى منذ 10 سنوات شاركت كل الأطراف السياسية الكبرى في هذه الانتخابات، بعدما قاطعت المعارضة الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 1 أكتوبر من العام الماضي، ووقعت قبله وبعده أعمال عنف سقط فيها 78 قتيلا ونحو 500 جريحا. قتل أمس صبي في 17 من عمره بالرصاص في جنوب السنغال، كما تعرضت عدة مراكز للشرطة للنهب. حركة الدفاع عن الديمقراطية التي تضم معارضين لرئيس السنغالي ماكي سال دعت السنغاليين إلى النزول إلى الشوارع بأعداد كبيرة لمدة 3 أيام بدءا من غد الاثنين، في أسوأ اضطرابات سياسية على خلفية اعتقال المعارض الرئيسي للسلطة عثمان سونكو. نجوى بن مبارك.
التصعيد الجديد للوضع المتفجر في السنغال جاء بعد دعوة حركة الدفاع عن الديمقراطية التي تضم معارضي الرئيس السنغالي المحتجين إلى النزول للشوارع بأعداد كبيرة لمدة 3 أيام بدءا من يوم غد الاثنين. وتطالب حركة الدفاع التي تتضمن أحزابا سياسية من بينها الحزب الذي يمثله سونكو ونشطاء ضمن المجتمع المدني إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين بشكل غير قانوني، فضلا عن ضرورة احترام مطالب المتظاهرين. المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حضت من جانبها كل الأطراف في البلاد على ضبط النفس، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تهدئة التوتر وضمان حرية التظاهر السلمي. وتسببت الاحتجاجات المستمرة منذ أيام في المدن السنغالية إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات، على خلفية إيقاف المعارض عثمان سونكو المتهم بالاغتصاب والتهديد بالقتل، وهو ما ينفيه سونكو الذي يتحدث عن مؤامرة بتحريض من الرئيس السنغالي لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية المقبلة.
نهايتها نشرة مستمعين وفيها تابعتهم في اليوم الأخير من زيارته التاريخية للعراق. البابا فرانسيس يتوجه اليوم إلى أربيل ثم الموصل وقرقوش اللتين عانتا على مدى 3 سنوات من انتهاكات تنظيم الدولة الإسلامية. استمرار الاحتجاجات في لبنان على تردي الأوضاع المعيشية وتدهور العملة.